بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أبينا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وصلنا إلى الباب الثاني من أبواب علم المعاني. قد ذكرنا قبل أن أبواب هذا الباب ثمانية، وقد مررنا على مقدمة الكتاب وعلى مقدمة الفن وعلى الباب الأول الذي هو باب الإسناد الخبري، ثم وصلنا إلى الباب الثاني وهو الباب الذي يسمى باب المسند إليه، وهو أهم أركان الجملة. وذلك أن الجملة الخبرية ينظر فيها من جهة الإسناد نفسه، من جهة المسند إليه، من جهة المسند. فأما الإسناد فتقدم بابه، وأما المسند إليه فهو الذي ننظر فيه الآن، وأما المسند فسيأتي لاحقا إن شاء الله. والمسند إليه اصطلاح بلاغ، وهو الذي يسميه النحاة، يسمونه في جملة الاسمية مبتدأ وفي الجملة الفعلية فاعل. والمناطق يسمونه موضوعا، ويسمون المسند محمولا. إذن فهذا اصطلاح بلاغي كما ذكر. وهنا تكلموا عن أحواله، فبدأ بمباحث الحذف والذكر، وقدم الحذف على الذكر لأن الحذف عدم، وعدم المخلوق متقدم على وجوده. وحذف المسند إليه يتوقف على أمرين: أولا قابليته للحذف، وثانيا بعد ذلك وجود مرجح يقتضي حذفه. فقال: يحذف للعلم، أي يحذف المسند إليه للعلم، أي للعلم به. وينبغي أن يعلم أن الحذف هنا لا ينافي التقدير، فالحذف تارة يكون منافيا للتقدير وتارة لا يكون منافيا للتقدير. فحذف الفضلات مثلا لا يستلزم تقديرها، يكون الكلام تاما بدونها. حذف المفعول به في كثير من الأحيان إذا فهم الكلام أو قصد حذفه لنكتة، بخلاف حذف الفاعل فإن الفاعل لا يحذف حذفا إلا ومعه تقدير، كما قال ابن مالك: فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. فالفاعل قد يحذف وجوبا كما في فاعل فعل كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، ولكن هذا الحذف لا بد معه من تقدير، فلا يحذف إلا وهو مقدر وجوبا. ولذلك من أحكام الفاعل أنه لا يحذف حذفا تاما إلا يحذف إلا وهو مقدر. إذن يحذف للعلم به كما إذا كان في جواب سؤال، إذا كان في جواب سؤال فإنه قد يحذف، كما مثل ابن مالك رحمه الله تعالى لحذف المبتدأ بقولهم: وفي جوابك لزيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. وكما في قول الله تعالى: آه قالوا سلام قوم منكر. هذه الجملة اشتملت على حذف المسند والمسند إليه مع. فقوله سلام المبتدأ حذف خبره، وهذا ليس من الباب الذي نحن فيه، لأننا في باب المسند إليه الذي هو المبتدأ. بتقدير سلام عليكم. قوم خبر مبتدأ محذوف، تقديره أنتم قوم منكر. فاشتملت هذه الجملة على حذف المسند والمسند إليه جميعا. قالوا سلام هو مبتدأ، وإن كان نكرة، ولكن هذه النكرة سوى الابتداء بها كونها دالة على دعاء، فإن النكرة الدالة على الدعاء يسوغ الابتداء بها كما في هذا المثال. سلام على آل جاسم وعلى آل ياسين. وقوله قوم منكر خبر مبتدأ محذوف، قدروا أنتم قوم منكر، فحذف المبتدأ هنا كذلك. هذا واضح لكونه معلوم. ويحذف لاختبار السامع هل يتنبه. كقولك مثلا رجلين قد تقدمت منك صحبة لأحدهما غادر والله، تريد أن تعرف هل سينتبه صاحبك الذي تقدمت لك صحبته على أنه هو المعني بكونه لم يفي بصحبتك، لم يتواصل معك خلال هذه الفترة مثلا. فأنت حينئذ تختبر تنبه اتباه. ومن النكت التي يحذف المسند إليها كذلك صحة الإنكار. علقنا على كلمة النكت في القصص الماضية، قلنا إن النكتة لا يعنى بها الكلام الذي يدعو إلى مثلا أن يضحك الإنسان أو نحو ذلك، إنما مراد به الأمر الخفي الذي يدق عن الفهم يحتاج إلى أن ينكت عنه، يحتاج إلى بحث نحو ذلك. وهذه العبارة ستتكرر كثيرا في هذا الفيلم. وذلك كقولك مثلا فاسق، تعني زيدا أو عمرا أو عامرا أو خالدا، وتحذف المبتدأ فلا تقول زيد فاسق. لماذا؟ ليتأتى لك الإنكار إذا أردت أن تنكر أنك أردت، أنك لم تصرح باسمه. فإذا خوصمت فلك أن تقول لم أرد، فتأتي الإنكار، صحة الإنكار من النكت التي يحذف لها المسند. ومنها ستره إخفاءه، قد يقصد إخفاءه. كما تقول مثلا النكت التي يحذف الفاعل لأجلها مع نيابة الفاعل مع نيابة المفعول، تقول مثلا ضرب زيد وأنت تعلم الضارب ولكنك تخفي، لا تريد أن تبوح به، فأنت تريد الستر عليه. وكضيق الفرصة أن يكون المقام ضيقا عن البسط، يحتاج إلى أن تتكلم بسرعة، كقول الصائم غزال، الكلام لا يتسع إلى أن يقول هذا غزال، الوقت ضيق جدا، فهو يريد اتخاذ إجراء سريع. فلذلك هنا المقام ضيق، فضيق المقام يقتضي حذف المسند. إجلالي وعكسه قد يحذف تعظيما كما تقول مثلا خلق القرد، أنت تعظم الله تعالى عن أن يقترن اسمه بهذا المخلوق الذي هو من أخس المخلوقات نحو ذلك، وتقول ونحو ذلك يعني. فهذا تعظيم، وعكسه تحذفه خصة أيضا كذلك. قول الشاعر: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامه، واستوثقوا من رتاج الباب والدار. يذمهم، فهؤلاء بخلاء يكرهون الضيف، فهم إذا أكلوا أخفوا كلامه خشية أن يسمعهم الضيف. وتأكدوا أيضا من أن الباب مغلق مغلقا جيدا، استوثقوا من رتاج الباب والدار. فحذف المسند إليه، أي هم قوم أو هؤلاء قوم أو الفلان الجون قوم، فحذفهم أيضا كذلك تحقيرا. وكما تقول: قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه احتقارا لقاتله لا تريد ذكر اسمه. فقد تحذف أو قتل عمر بن الخطاب ونحو ذلك رضي الله تعالى. فالتحقير من نكت الحذف، والتعظيم كذلك يكون من نكت الحذف بحسب المقام. ومن نكت الحذف كذلك النوم، ضيق النوم للشعر، إصلاح النوم وإصلاح القافية، إصلاح السجن. مثال ذلك قول العشر الكبير ميمون بن قيس الجندل البكري: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، علقته أخيرا ما تلالي، وعلقتني أخيرا ما تلالي، اجتمع الحب حبا كله تبله كل الأنوار، يهدي بصاحبه بصاحبه نائم ودان محبول محتمل. فقوله علقتها عرضا معناه علقني الحب إياها، ولكن حذف الفاعل هنا كان لضيق النوم، النوم لا يسمح. من قصيدة التي جعلها بعضهم في المعلقات: ودع برارة إن الركب مرتحل تطيق وداعا أيها الرجل. وكذلك إصلاح السجع كقولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته. فصل الكلام: حمد الناس سيرته. ولكن حينئذ ستفسد الفاصلة، لأن الفاصلة كانت على التاء المضمومة: من طابت سريرته حمدت سيارته. ويحتفل المسند إليه هنا الذي هو الفاعل لإصلاح فاصلة السجن، إصلاح فاصلة السجن. كذلك أيضا من النكت التي يحذف لها المسند إليه الاستعمال، معناه أن يكون ورد عن العرب، سمع عن العربي في مثل منها، والأمثال لا تقدر، هذه قاعدة. الأمثال المسموعة عن العرب لا يجوز لغة تغييرها، قيدنا ذلك باللغة، لأن الحكم الشرعي أيضاً ليس كل حكم لغوي حكما شرعيا. مثلا اللحن ممنوع لغة، ولكن شرعا هل يجوز لك أن تتكلم بكلام العرب لحنا وأنت تقصد ذلك؟ إذا قصدت إيقاع غيرك بالخطأ كان ذلك ضرارا به ومحرم، أما إذا لم تقصد فهو ليس من المحرم وإنما يمنع لغته. العرب تحكي الأمثال ولا تغيره، فإذا كان مضرب المثل أصلا رجلا خطب بالمثل كل إنسان بنفس السن، وكذلك إذا كان مضرب المثل في امرأة خطب الرجل بضمير المرأة فتقول لكل أحد الصيف ضيعتي اللبن وأنت تخاطب رجلا، ولو قلت له ضيعت لكنت قد أفسدت كلام العرب، لأن العرب لا تغير الأمثال. فإذا خاطبت رجلا فإنك تقول له الصيف ضيعت اللبن، أصل المثل في امرأة ولكن العرب لا تغير الأمثال. فمن ورود حذفه في الاستعمال في الأمثال قولهم رمية وغيرها. في من يصيب وعادته الخطأ أو يصيب في أمر لا يعرفه فتقع منه إصابة يقال هذه، وقالوا في هذا رمية من غير رمية، والأصل أن تجرد المثل عن ذكر المسنة لأنه مثل، والعرب لا تغير، والعرب لم تقل هذه رمية من غير رمية وإنما قالت رمية من غير رمية فحذفت المسند إليه، فيقال لكل أحد ثم مثل لحذف المسند إليه بحذف المبتدئ الرافع للمخصوص بالمدح أو الذم في باب نعمة وبيس، ومثل له وقد ذكرنا أن الشيخ هنا دائما يثني على طريقة الصوفية في هذا الكتاب لأنه كان كذلك، ونحن نأخذ هذا المثال إن شاء الله ونطبق عليه مسألة البلاغية والتمثيل في سائر العلوم، يستوي فيه القديم المتقدم والحديث، يستوي فيه المتقدمون والمحدثون. وبالنسبة للاستشهاد هناك فرق بين التمثيل والاستشهاد، الاستشهاد معناه أن تستشهد بكلام من يوثق بكلامه في الفن، هذا إذا كنت في مبحث نحوي أو لغوي مهرمنا من أحكام اللغة المعجمية أو في مبحث صرفي فإن له حدودا زمانية، فلا يستشهد فيه بكلام من نبغ بعد سقوط دولة بني أمية. أما البلاغة فيستشهد فيها بكلام كل أحد، حتى لو قلت أنت شعرا أو خطبة أو كلاما يمكن أن تستشهد بكلامك في البلاغة بكلام معاصريك، لأن المدار في البلاغة على المعاني، والمعاني يستوي فيها القديم والمحدث، أما المدار في النحو واللغة والصرف فعلى ضبط اللفظ العربي والتركيب العربي كما نطق به فصحى العرب، لذلك ينتهي الاستشهاد في النحو والصرف والبلاغة النحو والصرف واللغة المعجمية مع انتهاء عصر الاستشهاد الذي حدده النحات، أما في البلاغة فليس وأما التمثيل في النحو وفي اللغة وفي الصرف وفي البلاغة وفي سائر الفنون فيجري في كل شيء. أنت مثلا في النحو يمكن أن تأتي ببيت بطيب متهم، لكن ينبغي أن تقول هذا من باب التمثيل لا من باب الاستشهاد. إذا أتيت ببيت لأبي طيب أو لابن الرومي أو للزيتون أو لأبي العتاهية وحتى لأحمد شوقي، فإنك ينبغي أن تقول هذا من باب التمثيل لا من باب الاستشهاد. لكن إذا جئت ببيت لأبي القيس فإنك تأتي به على سبيل الاستشهاد، أو لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أو الجرير، لكل من يستشهد بشهر. وأما في البلاغة فلا تحتاج إلى أن تفرق بين التمثيل والاستشهاد، لأنه يستشهد في البلاغة بكلام كل أحد. ولهذا نحن ما فتينا نستشهد بشعر أبي طيب وشعر أبي تمام، بل أغلب مسائل البلاغة شواهدها من الشعر العباسي والأندلسي ونحو ذلك، لأن هؤلاء المبلغون اهتموا كثيرا بالمعاني، وهذا من الصنعة التي دخلت الشارع في العصور الإسلامية، العصر العباسي والعصر الأندلسي. قال هو حبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المراتب العالية.
مراتب عندك؟
تدي إلى المرتبة، جي تدي إلى المرتبة العالية. حب فعل ماضي، وذا فاعل، يقال حب ذا أنا أحبب به إلي، وإن تريد ذما فقل لا حبذا، لا حبذا أهل المراعي، لأنه إذا ذكرت مجن فلا حبذا. وهذا الكلام جرى مجرى البدل، فلا يغير، لا بد لحبذا أن يلين المخصوص، كما قال ابن مالك: وولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. طريقة خبر مبتدئ محذوف، وهكذا شأن المخصوص دائما. إذا قلت حبذا الرجل زيد، فزيد هذا فيه إعرابان، أحدهما أن يكون مبتدأ وأن تكون الجملة التي قبله خبر، والإعراب الثاني أن يكون خبر لمبتدئ محذوف لكن حذفه واجب حينئذ. وهذا الإعراب الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، ذكره ابن مالك الكلفية، فقال: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، ويذكر المخصوص بعد مبتدأ، إذا كان مبتدأ فالجملة هي الخبر، الجملة التي قبل، وإن كان خبرا فإنه من المواضع التي يحذف المبتدأ فيها وجوبا. وهذه المواضع لم يذكرها ابن مالك تفصيلا بالألفية، ولكنه ذكرها بالكافية، ونحن الآن لسنا في مبحث نحوي فلا نطيل بالاستطراد فيها. قال: واذكره للأصل، أي نذكر الآن ذكر المسند إليه، فرغنا من الكلام عن حذفه.
شكرا. أصل كلامك
نعم،
هو أصل كلام كان المفروض أن يكون
في هذا المثل، يعني في هذا المثل حبذا هي مثلا طريقة الصوفي مثلا، فهناك مبتدأ محذوف خبره هو مخصوص. إذا قلت مثلا حبذا الرجل زيد، زيد هذه إذا وقعت بعد نعمة أو ما جرى مجراها كحبة، يسميها النحاة بالمخصوص بالمدح. وإذا وقعت بعد بئس أو ما جرى مجراها كساء، فيسميها النحاة حينئذ المخصوص بالذم. وهذا المخصوص النحاة تختلف في إعرابه، فذكرنا فيه إعرابين هما اللذان ذكرهما ابن مالك رحمه الله تعالى لقوله ويذكر المخصوص بعده مبتدا، واذا اعرب مبتدا فان الجمله قبله هي الخبر، او خبر اسم ليس يبدو، يعني اذا اعرب خبرا فانه يكون خبرا مبتدا محذوف وجوبا كما كان. نأتي الآن إلى مباحث ذكر المسند إليه. من المباحث التي يذكر لها المسند إليه أن الذكر هو الأصل، ولكن لا بد مع الأصالة أن لا يوجد مقتضي للعدول عن الذكر. فالذكر نكتة كون الأصل هو ذكر، هذا نكتة للذكر، ولكن هذه النكتة لا يصفو لها جولة، يعني لا تصلح نكتة حتى يعدم المعارض. لأننا إذا قلنا الذكر نكتة مستقلة فإن كون الأصل الذكر يعارض كل نكتة للحذف. احنا مثلا قلنا من نكت الحذف العلم، هذه النكتة يعارضها كون الأصل ذكر، مفهوم؟ إذن فكون الذكر هو الأصل لا يصلح نكتة إلا إذا انتفت الأسباب التي ذكرت سابقا من دواعي الحذف. إذا لو اعتمدناها نكتة مستقلة بذاتها لعارضت كل نكتة تدعو إلى الحذف. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. من النكت كذلك الاحتياط، خشية مثلا أن لا يفهم السامع تصرح له، تقول له زيد جاء، ولا تقتصر على ذكر المسند احتياطا.
لو تعيدونها شيخ
مسألة كون الذكر والأصل، جيد. نحن قلنا إن الأصل ذكر المسند إليه، صحيح؟ الحذف طارئ بعد الذكر، لكن كون الأصل هو الذكر لا يمكن أن يصلح نكتة إلا إذا انتفت مع ذلك الأسباب التي تدعو إلى الحذف. لأننا لو قلنا الأصل هو الذكر وهذه نكتة تقتضي ذكر المسند إليه ولم نقيد ذلك بانتفاء الموانع، فإن هذه النكتة ستعارض كل نكتة تدعو إلى الحذف. فتقول لي حين أقول لك هنا حذف المسند إليه للعلم، فتقول لي كيف يحذف للعلم مع أن الأصل هو الذكر؟ أو أقول لك حذف مثلا للتحقير، تقول لي كيف يحذف للتحقير مع أن الأصل هو الذكر؟ إذن كون الأصل هو الذكر نكتة للذكر ولكن مقيدة بانتفاء المعارض. انتفاء المعارض، أرجو أن يكون هذا قد اتضح قليلا، واضح الآن؟ فهمت يا من نكت المسند إليه إظهار غباوة المخاطب، كون المخاطب غبي لا يفهم إلا بأن يصرح، كقول كلمة مثلنا له بأشياء قد لا تكون موجودة الآن ولكن يقاس عليها. من رأيته يعكف على صنم تقول له الصنم لا ينفع ولا يضر، لو قلت له لا ينفع ولا يضر لفهم، ولكن أنت تريد إظهار غباوته بحيث أنه لا يفهم إلا ما صرح له بجميع أجزائه، تمام. كذلك أيضا الاحتياط هو عدم التعويل على القرينة حتى ولو كانت موجودة خشية أن لا يفهم السامع، كمن سألك عن مجيء شخص ما تقول له زيد جاء، ولو قلت جاء فإن المقام يقتضي فهمه لذلك، ولكن أنت تصرح للاحتياط، ويقرب منه أيضا الإيضاح. وأصل هذا الكتاب تلخيص اقتصر على هذا الاحتياط، لم يذكر الإيضاح، تلخيص الافتتاح، لأنهما متقاربان وأمثلتهما قريبة. كذلك من أسباب الذكر الانبساط، أي كون المقام يقتضي البسط كخطاب الحبيب. ومثال ذلك قول الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصا. لو قال عصا وقامت قرينة، توجد قرينة على المسند إليه، لأنه لأن هذا في إجابة سؤال: وما تلك بيمينك؟ هذا قرينة على أن المراد ما هو في يمينك، فلا يحتاج في الأصل أن يصرح بالمبتدأ هي. ولكن المقام مقام بسط، مقام خطاب الحبيب، مقام مكالمة أشرف مكالمة، فهو يقتضي البسط، لذلك قال: هي عصا. بل زاد في الكلام بسطا عن أشياء لم يسأل عنها، يتوكوا عليها وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى.
الدعاء يعني؟
نعم،
الدعاء في البسط.
دعاء في الغالب نحن هنا في باب الإسناد الخبري.
إنشاء
الدعاء غالب ما يكون إنشائيا لفظا أو معنى. نعم، وسنتي إن شاء الله في باب الإنشاء. نعم، قال: تلذذ، أي كذلك أن يكون الإنسان يتلذذ بذكر المسند إليه، قولك الحبيب حاضر نحن ذلك. في ذكر المسند إليه تبرك الله ربنا، تعظيم الله خالق كل شيء، الله نور السماوات والأرض، الإهانة العاصي ذليل نحو ذلك، تشوق وهو قريب من التلذذ، ويمكن أن تمثل له بمحمد قد أفلح من رآه نحو ذلك، لمن يتشوق إلى رؤية محمد صلى الله عليه وسلم. النظام أي إصلاح النظم، أي من نكت حذف المسند إليه كذلك إصلاح النظم. الله خص محمدا بفضائل لا يستطاع بمثلها إحصاء أو لعدها إحصاء، الله خص صرح به ولا يستقيم النظم دون ذلك. تعبد أي أن يريد في لفظ يتعبده، الله أكبر. نعم، لكن نحن تلك مسألة أخرى. كنا نناقش حين الحذف المسندي، حذف المسندي لي، والآن نناقش ذكره. فالمسند إليه يحذف تارة لإصلاح النوم، ويذكر أيضا تارة لإصلاح النوم كما كان. كذلك أيضا كون ذكره يدعو إلى التعجب، قولك الغلام يقاوم الأسد، فذكرك للغلام يقتضي زيادة تعجب، لأن الأسد لا يستطيع الرجل الضخم الكبير القوي مقاومته، فما بالك الصبي الغلام. وقد يذكر على جهة التهويل كقول الأمير لشخص يخاطبه: الأمير يأمرك بكذا. فأتى بالمسند إليه هنا على جهة التهويل التخويف. كذلك أيضا من نكت ذكره تقرير، أي تمكن إرادة أن يتمكن في ذهن السامع: أولئك على هدى من ربهم. ودل المنطق الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة أولئك صرحونا بالمسند إليه لقصد التقرير لقصد أن يتمكن في ذهن السامع. كذلك أيضا الإشهاد عند القاضي ونحو ذلك يكتب زيد فعل كذا قتل تسلف ونحو ذلك. كذلك التسجيل مراد بالتسجيل تقرير معناه إلجاء السامع إلى أن يقر بالأمر أن تفعل لها تقرير تسجيل. ثم ذهب إلى يعني خلص إلى المبحث الثالث من مباحث المسند هو كونه معرفة. وكل المسند إليه معرفة تختلف نكتته بحسب اختلاف المعارف. المعارف شنو معرفة؟ وهي المذكورة عند النحات وخلافها النكرة ولا واسطة بينهم. قد قال ابن مالك رحمه الله تعالى ما شاع في جنس كعبد النكرة وغيره معرفة كعنترة فمضمر عرفه ثم العالم فذو إشارة فموصول المتن فذو الأداة فمنادى معجن فذو إضافة بها تبين. ذكر أنواع المعارف سبع بالتصريح. هذا في قصيدته الكبرى المسمات بالكافية الشعر، وأما في قصيدته الصغرى المسمات بالخلاصة وبالألفية فإنه إنما ذكر المعارف على جهة التمثيل لا على جهة التصريح. فقال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني ودولا. والذي اقتصر على ستة المشهورة منها وبقي عليه المنادى المعين ولكنه ذكرها بالكافية كما كان في منادى معجنة بإضافة بها تبين. الضمائر أعرفها أقصد المعارف أعرفها ضمير فذلك بدأ به. فقال وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام أي كونه معرفة فيختلف ذلك بحسب نكت المعارف. فإذا عرف المسند إليه بكونه ضميرا فذلك ليدل على واحد من مقامات التكلم الثلاثة مقامات الكلام التي هي مقام التكلم ومقام الخطاب ومقام الغيب. أنا أنبئكم بتأويله وأنا هذا مقام التكلم. نحن التاركون لما ساخطنا نحن الآخذون لما رضينا أنت فعلت هذا مقام الخطاب. وأنت الذي إن شئت أنعمت عيشتي وإن شئت بعد الله أنعمت بالي. يجل هو أقرب للتقوى لمقام الغيب بيمنى بإسحاق قامت يد العلا وقام نظام الدين واشتد كاهله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود الساحر. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه ألامه لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله السائل هو البحر. هذا مقام الغيب. نعم
وهذا هو الشعر والله
أبو تمام حبيبنا وسطاي أبو تمام من الشعراء الكبار. نعم ثم قال والأصل في الخطاب في المخاطب التعيين. الأصل في المخاطب أن يكون معين كما في الأمثلة التي ذكرت كما في أغلب أمثلة الضمائر وقد يراد به غير معين قصدا للعموم. ومثال ذلك قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على، ولو ترى هذا ليس خطابا لشخص معين وإنما هو خطاب لكل أحد، معناه أن حالهم تناهت في الظهور بحيث لا يختص بها رائم دون آخر. وكما تقول فلان لئيم، إن أكرمته لم يجزك، أنت لا تقصد إن أكرمته، أنت إنما تقصد إن أكرمه مكرم كائنا من كان. ثم انتقل إلى العلم فقال: إن من نكت تعريف المسند إليه بكونه علما، والعلم هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا من غير قيد زائد على ذلك، فإن كان التعيين خارجيا فهو علم الشخص، وإن كان ذهنيا فهو علم الجنس لمن يقبل به. فتعريف المسند إليه بالعلم المراد به ليحصل بذهن السامع، أي ليتشخص في ذهن السامع بتمام معناه كما قلنا: الله نور السماوات والأرض، لكي يحصل بذهنك المسند إليه. كذلك أيضا من نكته التبرك: الله ربنا، تلذذ ذكر الحبيب، بالله يا ضبيات القاع كنا لنا ليلا يمين كنا أم ليلا من البشر. قوله أم ليلا يمين كنا أم ليلا من البشر تعرفه بالعلم هنا بالتلذذ بذكر اسم المحبوب. ومن نكته كذلك زيادة العناية به كقولك: زيد صديقك فعل كذا، تعرفه بعلميته قصدا الاعتناء به. كذلك الإجلال تعظيم محمد رسول الله ربنا. كذلك إنه تعريفه بالعلمية الإهانة: مسيلمة كذاب. وكذلك الكناية عن معنى يتضمنه العلم، ويجري ذلك عادة في الألقاب، وما إذا كان اللقب مشهرا بمدح كزين العابدين، أو كان مشهرا بذم كأنف الناقة ذلك. وكأبي لهب قريش كانت تلقب عبد العزة بن عبد المطلب أبا لهب لوضاعته، والقرآن لم يلقبه أبا لهب لوضاعته وإنما لكونه جهنمية، لكونه سيصلى نارا ذات ليل. فلا الألقاب واللقب قد يكون على صيغة الكنية، قد يكون مبدوئا بأبي نوم كما في أبي لهب. أبي لهب، فعبد العزة بن عبد المطلب ليس له ولد اسمه لهب، وليس له ولد اسمه لهب. بينما ذلك لقب لقبته به قريش لبضاعته. لكن يصف في الإسلام ليس من جهة وضاعت وجهه إنما من جهة معنى الذي يشعر به اللقب وهو كونه جهنمية. فمن نكتة تعريف المسند إليه بكونه علما مراعاة المعنى معنى العالمي إذا كان مشتقا. في الألقاب دائما يراعى المعنى الذي سيق اللقب من أجله لأن اللقب لا يكون في الغالب إلا مفيدا لمدح أو ذم. وقد يلاحظ ذلك أيضا في الأعلام التي ليست ألقاب. علي بن أبي طالب اسمه يدل على العلوم وهذا عالم وليس لقب، يعني أقصد هو اسم وليس لقب، لأن العالم كما قسم هذا قسم إلى اسمين وكل يتنوى لقب، قال الملك اسم لتوك ونتنوى لقب وأخذ هذا لسواه صحيح. وكونه بالوصل للتفخيم يعني أن المسند إليه تارة يكون اسما موصولا يعرف بكونه اسما موصولا، ذلك إما لفادة التفخيم كما بقول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشي، يعني شيء عظيم الذي غشيهم فما هنا موصول عرف لذلك لفادة التفخيم. كذلك بالتقرير أي تقرير المعنى تأكيده وزيادته قرارا في ذهن السامع كما بقول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، لم يقل وراودته امرأة العزيز ولا راودته زليخة عندما يتعرض لاسمها ويقول اسمها زليخة وغير ذلك. لماذا؟ لأن تعالى المسند إليه هنا بالموصول فيه زيادة تقرير للمعنى الذي سيق الكلام من أجله وهو عفة يوسف عليه السلام التي هو في بيتها. كونه في بيتها هذا يقتضي تمكنه من فعل الفاحشة لو أرادها دون أن يخشى الرقيب، فليس كما لو قيل وراودت امرأة العزيز. امرأة العزيز قد تكون ساكنة في بيت آخر فيكون تمكنه من الفاحشة أقل وصعب، ولكن المعنى الكلام سيق لإظهار عفة وبراءة يوسف عليه السلام فعرف المسند إليه بكونه موصولا تقريرا للمعنى الذي سيق الكلام من أجله، فكونه هو في بيتها هذا يقتضي أن المراودة كانت شديدة وأنه كان متمكنا من فعل الفاحشة لو أراد ذلك، ولكن الله عصم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت له قالت هيت لك أو هيت لك هيت لك. نعم كذلك أيضا هجنة التصريح بالعلم مثلا، وهذه الآيات التي ذكرنا الآن تصلح مثالا لهما لأن اسم تلك المرأة في الغالب اسم أعجمي صعب ولا توقف على ذكره الكثير، فعدل القرآن عنه إلى قوله التي هو في بيتها عن نفسه لهجنة التصريح باسمها. فهي امرأة من القبط، وأهل مصر في ذلك الزمان اسمهم يا غرام كسائر الأسماء العجمية. فقد يكون العدول عن العلم الذي هو أكمل في البيان نكتته وجنة التصحيح بالاسم، ولا مانع أن تجتمع في الكلام نكتتان فأكثر، فإن الكلام يزيد ملاحة وفضلا وحسنا ورونقا بكثرة النكت. كذلك أيضا من نكت تعريف المسند إليه بالموصولية توهيم، والمراد به بيان وهمي سامي، الوهم بتحريك الغلط، والوهم تصور المرجوح، تتصور الشيء تصورا مرجوحا، فراجحه ظن ومرجوحه وهم، ووهم في الشيء غلط فيه وهما على القياس، معناه أن المسند إليه قد يعرف بكونه موصولا تنبيها على خطأ ووهم السامع، كما في قول الشاعر: إن الذين ترونه إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصعوا، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصعوا. أنتم مخطئون حين تعدون هؤلاء إخوانا، فقوله الذين ترونهم إخوانكم زي تنبيه على الخطأ، فعرف المسند إليه هناك بالموصولية تنبيها على خطأ. كما أنه أيضا قد يعرف المسند إليه بكونه اسما موصولا إيماء إلى وجه بناء الخبر على المسند إليه، كما يقول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. فعرف المسند إليه هنا بالموصول، لماذا؟ لاشتمال الصلة على إيماء إلى وجه بناء المسند على المسند إليه، وهو أن دخولهم لجهنم بسبب استكبار الوارد في صلة الموصول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. كذلك أيضا من نكت تعريف المسند إليه بكونه اسما موصولا تشويق السامع إليه لكون الصلة فيها ما يدعو إلى التشويق ونحو ذلك، وذلك كقول أبي العلاء المعري: أدي بمعرة النعمان، في قصيدته الطويلة: غير مجد في ملتي واعتقادي نحو باكٍ ولا ترنم مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميات. صحيح هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عهد عادي خفف الوطن، ما أظن أدم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد روان الآباء والأجداد. إلى أن يقول: بان أمر الإله واختلف الناس، فداع إلى الضلال وهادي، والذي حارت البرية حيوان مستحدث من الجماد. يعني البعث الجسم الجسماني، وكان يملي للتفلسف، كانت له آراء غريبة، لأنه كان لا يأكل من الحيوان، يعني لا يستعمل، يقول إن الإنسان حيوان، والحيوان لا ينبغي أن يعتدي بعضه.
Yeah.
يقول فيه القحطاني تعيس العميج وبالعلاج فإنه قد كان مجموعا له العميان. ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة 200. ولكن مع ذلك كان شاعرا كبيرا أديبا أدباء من أعلم الناس بلغة العرب ومن أحسن الناس الشعر في عصره. لم يتزوج طيلة حياته ووصى بأن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أوصى بأن يكتب على قبره، هو لم يتزوج لأنه يرى أن الحياة شقاء، فهو يقول أنه لم يتزوج لأنه لا يريد أن يتسبب في شقاء. وصى أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هو كما ذكرنا عنده خلل في التفكير، ولكن على كل حال هو أديب. نعتق بالحكمة في شعره فيؤخذ من كلامه حسن ويرد منه باطل كسائر الناس. نعم ماذا قلت؟ ذكرت القحطاني.
هي هاي القصيدة القحطاني مشهورة؟
أنا أظن أنها نية القحطاني المشهورة. نعم. قال تعس العمي والعلال فإنه قد كان مجموعا له العميان وكان أعمى البصر. فهو يقول إنه أيضا أعمى البصيرة من انحرافه الفكري. ثم ذكر أنه هجاء فقال ولقد ظننت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة 200. كل قصيدة هي 200 بيت. ومع ذلك فقد كان أديب معرة النعمان المدينة الشامية معروفة مدينة العلم، وكان إماما في اللغة العربية. يحكي الخطيب التبريزي وكان من طلبته الذين أخذوا عنه علم اللغة العربية أنه كان يوما في مسجد مساجد الشام بعذر لكونه أعمى، فقال له رجل عذر به من هذا الكلب الذي يعذر للناس؟ فقال أبو العلاء الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما. هو يعرف في لغة العرب 70 اسما من أسماء. وقد ألف السيوطي رحمه الله تعالى كتابا سماه التبري من معرة المعارف، جمع فيه أسماء الكلاب في اللغة العربية لأنه لا يريد أن يكون كلبا، فهو يريد أن يحفظ 70 اسما للكلب حتى لا يكون كلبا. فعنون كتابه بقوله التبري من معرة المعارف. نعم موجود هو نظم موجود. نعم هو نوع من أنواع السيوطي مطبوع موجودة. التبري من معرة المعرفة. نعم. قال والذي حارت البرية فيه حيوان استحدث من جماد. فقالوا الذي حارت البرية فيه هذه الصلة عندما تسمعها تتوق نفسك إلى سماع ما بعدها، لأن كل الناس حاروا فيه يجعلك تنتبه لما بعدها. أو فقد علم سامع غير الصلة من النكت التي يعرف المسند إليه فيها بكونه موصولة، أن يكون السامع لا يعرف من شأنه إلا الصلة التي وصل بها. كما في قول الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى لقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل. ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له انه هو قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمسلمين. فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بلمسه يستسر. اذا الذي يستنصره بلمس لم يقل فاذا فلان يستنصر لاننا نحن لا نعرف من شأن هذا الرجل الا انه استنصر موسى بالامس الحالي. لو عرفه باسمه لما علمنا انه هو الذي وقع منه ما وقع بلمس. وباشاره لكشف الحال من قرب او بعد والاستجهال اي ويعرف المسند اليه بكونه اسم اشاره. ايضا الذي عنده علم الكتاب كذلك ظن نحن لا
إيمان.
نعم
سبب قدرته إيمان
هذا جميل من حلا بأس من الكتاب أنا ونبي أن سبب كونه قال ذلك أنه عنده علم من الكتاب. ممكن أن يوجهه. يعرف المسند إليه كذلك بكونه اسم إشارة وذلك إما لكشف حاله من قرب أو بعد أو توسط عند من يقول به وقد حذفه لأن المحققين من أهل اللغة العربية لا يقولون بالتوسط. المشهور عند البلاغيين وهو الذي ذكره صاحب الترخيص الذي هو أصل هذا الكتاب الذي نغم منه أن المشار إليه له ثلاث مراتب القرب والبعد والتوسط فتشير بذا للقريب وبذاك للمتوسط وبذلك للبعيد وتشير بهنا للمكان القريب وبهناك للمكان المتوسط وبهنالك للمكان البعيد. والعرب إذا زادت حرفا زادت معنى. لكن محققي النحاة أعرضوا عن هذا. السبويه رحمه الله تعالى وانتبعهم من المحققين كابن مالك يرون أن المسند إليه له منزلتان فقط هما القرب والبعد. وأنه لا توجد واسطة بينهما. وإن كان بعض النحاة خالف بذلك وحاول ابن عقيل بشرحه للألبية أن ينتصر لمن يقول بالتوسط ولكنه خالف بذلك كلام ابن حكم. فلعل الناظم هنا عدل عن التوسط لذلك فذكر أن من نكت المسند إليه باسم الإشارة أن اسم الإشارة يبجل القرب والبعد يبجله هو قريب أو كونه بعيد. كذلك أيضا من نكت المسند إليه من نكت تعريف المسند إليه باسم الإشارة الاستجهال معناها نسبة المخاطب إلى الجهل والغباء أن تنسب المخاطب أو المشار إليه بالجهل والغباء لكونه لا يفهم إلا بالإشارة ويمثلون لذلك بقول الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أنت غبي لا تفهم إلا بالإشارة، ولذلك أشرت لك إلى هؤلاء عسى أن تهتدي إلى فهم ذلك. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا لا يقتضي أن جرير أنا غبي، هو من أنبه الشعراء، بل إن جريرا في النهاية انتصر على كل من قارعه من الشعراء. كذلك أيضا من نكت تعريف المسند إليه باسم الإشارة تمييزه على أكمل وجه، لأنه إذا أشير لك إلى شيء حتى رأيته فإنك تميزه تمييزا كاملا. ومثال ذلك قول الفرزدق في علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله تعالى، هذا الذي تعرف البطحاء قد أتفى، فأشار إليه بهذا لكي يميز على أكمل وجه. بيت يعرفه الحد والكرم، هذا ابن فاطمة كنت جاهله التقي النقي الطاهر العلم إلى آخره. والحط أقصد والتعويم أي من نكت تعريف المسند إليه باسم الإشارة التعويم، والتعويم يكون بالإشارة بالبعد كما في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، الإشارة إليه بإشارة البعد تعظيما له، ويقع بالقرب أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، كما أن الحط أيضا يقع كذلك بإشارة البعيد وبإشارة القريب، تحقير يقع بإشارة البعد ويقع بإشارة القرب. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هذا حط بالقرب. فذلك الذي يدعو اليتيم؟ هذا حط وتحقير بإشارة البعد. كذلك من نكت تعريفه أيضا كذلك باسم الإشارة تنبيه على أنه حقيق بالأوصاف الواردة بعده، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم